الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا إلى قضية التحسين والتقبيح العقليين، وقلنا قد ينسب إلى الإخباريين أن العقل لا يحكم بالحسن أو القبح، أو أنه لا يحكم ولكن لا يجوز الاعتماد عليه لوقوع الاختلاف في مقصود الإخباريين، هل لا يحكم أو يحكم ولكن لا يعتمد. خب قضية ماذا غير مهمة. قلنا بأن السيد بل الشيخ النائيني والسيد الخوئي أشكل بإشكالين على هذه القضية، أن العقل لا يحكم بالعقل بل بالحسن أو القبح. الإشكال الأول تقدم في المحاضرة السابقة، وأنه يلزم ألا تثبت نبوة الأنبياء، فإنها تثبت من باب قبح إقامة ماذا؟ قبح جريان المعجز على يد الكاذب. فإذا مسألة القبح لابد وأن القبح العقلي نستفيد من أن نقول العقل يحكم بالقبح وحكم نافذ وصحيح وحجة، وإلا لا يمكن إثبات نبوة الأنبياء. ونحن قلنا يمكن إثبات النبوة بطريق آخر، وهو حساب الاحتمال بالنحو الذي بيناه. هذا الإشكال الأول الذي ذكره العلمان، ومحاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. والإشكال الثاني الذي ذكره العلمان، إن إطاعة الباري عز وجل ومعصيته، إطاعة الباري واجبة ومعصيته محرمة، وكيف يمكن إثبات ذلك؟ أن المعصية محرمة والإطاعة واجبة، من أين نثبت هذا؟ منو قاعد يتكلم؟ السيد الشيخ النائيني والسيد الخوئي. كدليل لإثبات أن العقل يحكم بالحسن والقبح وأن حكمه حج، يقول على أنه نحن كيف نثبت أن إطاعة الله عز وجل الباري واجبة ومعصيته محرمة؟ من أين؟ ليس إلا بحكم العقل، بحسن الإطاعة إطاعة الله عز وجل وقبح المعصية. وليس المدرك دليل نقلي، الآيات أو الروايات دلت على لزوم إطاعة الباري، إذ يعود الكلام من جديد حول هذا التكليف. ونكرر ونقول بلحاظه، من قال بلزوم إطاعة هذا التكليف؟ فإذا العقل، من الأول أن تقول العقل، وإذا الشرع يلزم التسلسل، نحتاج إلى دليل آخر فيلزم محذور التسلسل. فإذن هذا إشكال أشكله العلمان على من قال بأن العقل، سواء كانوا الإخباريين أو غيرهم، من قال على أن، أو الأشاعرة، أقول أن العقل لا يحكم بالحسن ولا بالقبح. إذا لا يحكم حينئذ يلزم عدم وجوب إطاعة الله عز وجل، فإنه كيف نثبت وجوب إطاعته إذا بدليل شرعي وليس بحكم العقل بحسن الإطاعة. ذاك الدليل الشرعي يحتاج إلى دليل لإثبات وجوب إطاعته، فيلزم من ذلك التسلسل. إذن هذا يرشدنا إلى أن الحاكم بوجوب الإطاعة هو العاقل من باب حسن الإطاعة وقبح المعصية. هذا ما وبذلك يثبت المطلوب أن العاقل يحكم بالقبح والحسن ويؤخذ بحكمه، هذا الذي نريده. هذا ما ذكره العلمان. وفي مقام التعليق نحن نقول يمكن إثبات وجوب إطاعة الله عز وجل بطريق آخر، لا من باب حسن الإطاعة وقبح المعصية، بل نحن نطيع. أنا سأحكي عن نفسي، أنت إن شاء الله كامل مكمل، بس أنا أحكي عن نفسي، إنما أطيع الله عز وجل خوفا من ناره وطمعا في جنته، لا مسألة حسن قبح المعصية حسن الإطاعة عقلا، لا لا، ذن الأحكام العقلية خليها على جانب. أنا ولعله بعض آخر أو كثير إنما نطيع الله طمعا في الجنة وخوفا من النار، لا مسألة حسن الإطاعة وقبح المعصية عقلا. فالدافع هو هذا، وإن شئت قلت إن المدرك دفع الضرر، الضرر المحتمل نقول أو الحتمي، وجلب النفع المحتمل يو الحتمي. فمن هذا الباب لا من باب الذي ذكره العلمان. إذن كلا الدليلين، كلتا المناقشتين أو كلا الدليلين اللذين ذكرهما العلمان لإثبات أن العاقل يحكم بالحسن والقبح وإلا يلزم ما ذكره، قابل للاندفاع بما أشرنا إليه. جيد، هو أنا أيضا أقول إن مو مسألة ماذا حسن العقل حسن الإطاعة وقبح المعصية، مو هذا عقلا، لا لا، مو حكم عقلي، وإنما القرآن أخبر أكو جنة وأكو نار، والذي يطيع إلى جنة والذي إلى آخره، من هذا الباب لا من باب ماذا، هو هذا الذي أريد أقول، لا من باب حكم العقل بحسن ال... فبالتالي حينئذ ماذا تردون شو تقولون يعني بالتالي، بالتالي راح ماذا نقولهم على أنه لأجل النقل، هو ماذا النقل هو موجود وأخبرنا بذلك، وأنا أخافا من النار وأحبا الجنة، أكثر من هذا لسوي لي رجاء، لأنه هما تقول لي إذا دفع الضرهم صار حكم عقلي وإلى آخره، أنا قاعد أطيعا أريد الحوريات والجنة، وما أعصي ما أريد النار هذا خوفا من النار من عذابي، هذا الدافع لنا لا أحكام عقلية. زين، هذا انتهينا مع العلمين، مطلبان في المقام، عنوان جانبي، مطلبان في المقام. قد يستدل على عدم المطلب الأول، قد يستدل المطلب الأول، قد يستدل على عدم حكم العقل بالحسن والقبح يعني في صالح ال... هذا كلام في صالح ال... الإخباريين. قد يستدل على عدم حكم العاقل بالحسن والقبح بوقوع الاختلاف بين الأقوام والأمم في ذلك، فبعض يعد الشيء معين شيئا معينا يعده ماذا؟ حسنا، وأن المرأة تلبس الحجاب وإذا أرادت أن تخرج تخرج محجبة، الحسن هو هذا. وأما أن تخرج بالنحو الثاني فهو قبيح. هذا في من؟ في أعرافنا. أكو أعراف ثانية يقولون بمن؟ بالعكس. هذا الاختلاف قد يجعل كشاهد على أنه ليس العقل هو الحاكم بالحسن والقبح، وإلا إذا كان العقل هو الحاكم لما وقع هذا الاختلاف بين الأمم والأقوام، فإن الأحكام العقلية لا يقع فيها اختلاف. هكذا قد يقال. وفي مقام التعليق نقول، وفي مقام التعليق نقول هذا الاختلاف، وفي مقام التعليق نقول إن هذا الاختلاف ليس هو في أصل حسن الصدق أو قبح الكذب، ليس من هذه الناحية، وإنما الدليل هيك خلي نصوغه أحسن. الدليل على عدم حكم العقل بالحسن والقبح هو اختلاف الأقوام، اختلاف الأمم، اختلاف الناس المجتمعات في حسن بعض الأشياء وقبحها. هذا الاختلاف يدل على أن الحكم ليس هذا الحكم بالحسن والقبح ليس عقليا. هكذا قد يقال في هذا المجال. وفي مقام الجواب نقول الاختلاف في الحقيقة ليس في أصل حسن الشيء أو قبحه. الأمم لا تختلف في أصل الحسن والقبح، فالصدق حسن عند جميع الأمم. مثلا ذاك المثال الذي مثلت لتجيبه هسا، فالصدق حسن عند جميع الأمم والكذب قبيح عند جميع الأمم. وإذا فرض وجود اختلاف فالاختلاف هو في الصغرى، في الصغريات، أي في شروط حسن الصدق. متى يحسن؟ حتى لو كان فيه مضرة مثلا، أو لا يختص بحالة عدم المضرة. إذا لا نسلم أن الأمم تختلف في أصل الحسن، حسن الشيء وقبحه، لا، حسن الشيء وقبحه لا خلاف فيه، حسن الصدق وقبح كذب لا خلاف فيه، وإنما الخلاف في الصغريات وفي الشروط والمزاحمات. هذه قضية جانبية يجدر الالتفات، مطلبان، هذا مطلب جانبي الأول. المطلب الجانبي الثاني، ما هو الدليل على حجية حكم العاقل بحسن الشيء وقبحه. ما هو الدليل على ذلك؟ قد واحد يسأل هذا السؤال. وفي مقام الجواب نقول نفس ما ذكرناه في العقل النظري يعني الدليل على حجيته نذكر هنا. نقول يلزم التناقض إما واقعا أو على الأقل في نظر القاطع، فإنه إذا حكم العقل بحسن شيء وقطع بذلك فحينئذ إذا فرضنا أن هذا القطع إذا فرضنا أن هذا الحكم ليس بحجة فمعنى ذلك أنه سوف يثبت حكم من الشرع بنفي ماذا؟ بنفي هذا الحكم العقلي. فيلزم من ذلك اجتماع المتنافيين إما واقعا يعني يلزم أن يكون الشيء الواحد حسنا وغير حسن، أو على الأقل يلزم اجتماع الحسن والقبح في نظر القاطع، فلا يمكن سلب الحجية عن هذا الحكم العقلي القطعي، وإلا يلزم التناقض. وهذه قضية واضحة. بهذا الحمد لله انتهينا من مبحث الحكم العقلي القطع العقلي وأنه حجة أو المباحث الذي مرتبطة ماذا به. يقع الكلام في موضوع آخر وهو العلم الإجمالي. ذاك انتهينا من عده الآن مبحث القطع، الآن الكلام في العلم الإجمالي. قد يقول قائل الكلام أولا يقع في أن العلم الإجمالي هل هو كالعلم التفصيلي حجة أو يمكن الدغدغة في حجيته وعدم منجزيته؟ قد يقال إنه يمكن التأمل والتوقف في حجيته باعتبار أنه لو علمنا بأن أحد الطرفين هذين هو محرم خمر، ففي مثل هذه الحالة عند ارتكابنا لهذا الطرف لا نعلم هو المحرم، فحينئذ لا يمكن الحكم بحرمة ارتكابه، وذلك الطرف أيضا لا علم لنا بأنه هو المحرم حتى يحرم ارتكابه. نعم، بعد ارتكابهما سوف يحصل العلم بارتكاب الحرام، ولكن المحرم هو ارتكاب الحرام لا تحصيل العلم بارتكاب الحرام حين الارتكاب. فإذا على هذا الأساس قد يشكك في حجية ومنجزية العلم الإجمالي. أكرر، إذا كان عندنا إناءان أحدهما محرم حين ارتكاب هذا الأول لا أعلم، حين ارتكاب الثاني لا أعلم بأنه الحرام، إذن على هذا الأساس كيف يثبت وجوب اجتنابهما والحال عند ارتكاب كل واحد منهما لا يعلم بأنه هو الحرام؟ هذا إشكال قد يشكل على منجزية العلم الإجمالي. وفي مقام الجواب، جواب مختصر ما بيفرد شيء، أبو دقيقة، وفي الجواب نقول المنجزية العقلية لا ينحصر بملاكها، لا ينحصر ملاكها بمن؟ بالعلم بأن هذا حين الارتكاب هو حرام. لا 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 لا، الملاك في حرمة الارتكاب لا ينحصر بأن أعلم هذا الآن لما أريد أمد يدي أعلم بأنه حرام، لا 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 ينحصر بهذا. نعم لو علمت ما يجوز ارتكابه، لكن لا ينحصر عقلا الملاك بهذا، بل يوجد ملاك آخر للتنجيس عقلا، وهو ماذا الملاك؟ العلم بأن أحدهما حرام، فإن العقل يحكم بلزوم اجتنابهما من باب مثلا الاشتغال، قاعدة عقلية عقلية، الاشتغال اليقيني يستدعي عقلا الحكم بمن؟ بلزوم الفراغ اليقيني. إذن ملاك التنجيز لا ينحصر، انتهى، ملاك التنجيز لا ينحصر بأن أعلم هذا حين الارتكاب هو الحرام، هذا ملاك للتنجيز، لكن لا هو الملاك المنحصر الوحيد، هناك ملاك ثاني عقلي، عقلي مو شرعي. العقل يقول كما لو علمت أن هذا حين الارتكاب هو حرام يحكم بلزوم اجتنابه، كذلك يحكم بلزوم الاجتناب عن الإناء إذا علم أنه المحرم موجود والتكليف ثابت بالاجتناب إما عن هذا أو عن ذاك. هذا ملاك عقلي للتنجيز أيضا. تتمت الكلام إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.